الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال العلامة السعدي رحمه الله يقول تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات، قال عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذا الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل أن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده. وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهر، وتصونوه عن كل ما يفسد أو ينقصه من الرفث وهو الجماع. ومقدمات الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وجميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال هو المواراة والمنازعة، والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، أتمما لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بتزود لهذا السفر المبارك، فإن تزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفع لصاحبه في دنيا وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل اللذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. فهذا مدح للتقوى، ثم أمر بها وللألباب، فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول. وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. إما على معنى وقت الحج أشهر المعلومات، أو على معنى أشهر الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر هي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة في قول أكثر العلماء. فهذه أشهر الحج المعلومة لدى الناس. الحج أشهر معلومات، فإذا كان الحج أشهر معلومات فلا يشرع الإحرام في غير أشهر الحج، لأن المعنى كما سبق وقت الحج أشهر معلومات على قول جماعة من أهل العلم، ومنهم قال أشهر الحج أشهر معلومات. فإذا قلنا وقت الحج أشهر معلومات أي وقت الإحرام به، وإلا فإن أفعال المناسك لا تكون في هذه الأشهر المعلومات، فإن المبيت بمنى قبل عرفة في التروية في يوم الثامن، وعرفة في التاسع من ذي الحجة، والمزدلفة المبيت بها في يوم النحر، وهكذا بقية أعمال الحج في يوم النحر. وبعد ذلك تأتي بقية الأفعال التي هي من إتمام الحج، وهي رمي الجمار والمبيت بمنى في أيام التشريق، فكل هذه تفعل في أيام قليلة من شهر ذي الحجة. والله عز وجل أخبر أن الحج أشهر معلومات، فالآية على معنى وقت الحج أي الإحرام به في الأشهر المعلومات، أما أفعال الحج فإنما تفعل في زمن محدود معلوم. إذن هذا هو المراد بقوله الحج أشهر معلومات أي وقت الإحرام به، فهذا دليل على صحة مذهب الإمام الشافعي، وإن خالفه جمهور الأئمة أعني من أصحاب المذاهب، وإلا قد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة كابن عباس وغيره وجماعة من التابعين، لكن باعتبار أصحاب المذاهب فإن جمهور أصحاب المذاهب يرون مشروعية الإحرام بالحج في غير أشهره إلا رواية عن الإمام أحمد على خلاف المشهور من مذهبه، وافق فيها الإمام الشافعي فيما ذهب إليه، وهذا هو الأطال في هذه المسألة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فبين الله عز وجل أن فرض الحج يكون فيهن ولا يكون في غيرهن، والفرض بمعنى الإيجاب، وذلك يكون بالنية مع التلبية إذا نوى الدخول في النسك ولبى فقد فرض فيهن الحج، ففرض الحج يكون فيهن ولا يكون في غيرهن، هذا هو ظاهر الآية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا رفث المراد بذلك الجماع، ويدخل في ذلك مقدمات الجماع والكلام الفاحش فيما يتعلق بأمر الجماع، فكل هذا داخل في مسمى الرفث، وأشد ذلك الجماع. فعلى كل الرفث يشمل الجماع ومقدمات الجماع، ويشمل أيضا الكلام الفاحش فيما يتعلق بهذه الأمور، وقد ذهب عبد الله بن عباس أن هذا يكون عند النساء بحضرة النساء، يعني الكلام الفاحش، وأما إذا لم يكن في حضرة النساء فلا يدخل في الرفث، هذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهن يمشين بهن هميسة يسق الطير ننك لميسة. فقيل عبد الله بن عباس أترفض؟ قال إنما الرفض ما كان عند النساء أو بحضرة النساء. فإن ابن عباس قال ذلك في أثناء النسك فأنكر عليه بعض أصحابه، فبين عبد الله بن عباس أن الرفث إنما يكون بحضرة النساء. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والجماع هو أشد الرفث وهو مبطل للحج بإجماع العلماء، وهذا إذا كان قبل التحلل الأول. فلا رفث، نعم هو مبطل إذا كان قبل التحلل أو إذا كان قبل الوقوف بعرفة، مبطل باتفاق العلماء. إذا كان قبل الوقوف بعرفة فهو مبطل باتفاق العلماء. قال فلا رفث ولا فسوق، والفسوق المراد بذلك المعاصي باختلاف أنواعها، ولا جدال المراد بذلك الجدال في أمر الحج، فإن الله عز وجل قد بينه وأوضحه، وكان الناس قبل ذلك يختلفون في أمر المناسك في أشياء كثيرة، ومنهم من يرى أن حجه أكمل من حج غيره، وأن فعله هو الصواب وفعل غيره هو الخطأ، فأبان الله عز وجل الحج في كتابه، وأبان ذلك أيضا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الحج الصحيح، علم أمته وأصحابه الحج الصحيح، فما بقى معنى للجدال في أمر المناسك. هناك من أهل العلم أدخل في ذلك أيضا الجدال المذموم الذي هو المراء الذي يورث المغاضبة، فهذا أدخله جماعة من أهل العلم في قول عز وجل ولا جدال. وقد ذهب ابن حزم الظاهري في نعم ذهب إلى أن الفسوق والجدال من مبطلات الحج كالرفث، فإن الرفث وهو الجماع من مبطلات الحج بالاتفاق، فقال وهكذا الفسوق والجدال، فمن أين لنا أن نفرق بين هذه الأمور الثلاثة. وقد ذكر الله عز وجل في موضع واحد وليس هذا بصواب، فإن الرفث مجمع عليه، أما الفسوق والجدال فإجمع العلماء على عدم فساده، وابن حزم ينقل الإجماع في موضع وينقضه في موضع آخر في مسألة الفسوق والجدال، ينقل الإجماع على عدم الإبطال في موضع وينقضه في موضع آخر، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في نقد مراتب الإجماع. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. بين الله عز وجل أن العباد إذا فعلوا ما فعلوا من الخير فإن الله عز وجل يعلم ذلك، سواء ما يتعلق بأمر المناسك والآية في سياق ذلك أو غير ذلك من أفعال الخير. وتعليق ذلك على العلم فيه معنى الجزاء والثواب، فهو علم متضمن للجزاء والثواب، أي يعلمه الله فيجازيكم على ذلك الجزاء الأوفى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا في حجكم وقد قيل إن أهل اليمن كانوا يحجون البيت ولا يحملون معهم الزاد، ويقول نحن المتوكلون، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وأمرهم بالتزود في حجهم. فالسفر الدنيوي يحتاج إلى زاد دنيوي، وإلا صار الإنسان متكففا للناس وسائلا لهم ومتعرضا لما في أيديهم، وهذا مما لا ينبغي. فلهذا أمر الله عز وجل بأخذ الزاد في هذا السفر العظيم المبارك، السفر في أداء النسك، وتزودوا. ثم دلهم الله عز وجل على زاد للسفر الأخروي وهو أكمل الزادين، فإن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالتقوى هي الزاد الموصل إلى الدار الآخرة، إلى السفر الأخروي. والزاد الدنيوي يوصل الإنسان إلى مآربه ومقاصده في السفر الدنيوي. فذكر الله عز وجل زادين، وهكذا ذكر الله عز وجل لباسين، وذكر الله عز وجل نعم وذكر سفرين. فالزادان في هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واللباسان في قول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ليواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فبين الله عز وجل أنه أنزل لباسين، أنزل لنا اللباس الدنيوي الذي نستر به العورات الظاهرة، وأمرنا باللباس الذي يسر العيوب المعنوية، ويسر العبد من عذاب الله عز وجل، ويتقي به العبد حر جهنم وبردها. فإن اللباس الدنيوي يقي الإنسان الحر والبرد في الدنيا، واللباس الأخروي وهو لباس التقوى فإنه يقي العبد حر جهنم وبردها. واللباس الدنيوي يحصل به أيضا الزينة والجمال، وهكذا لباس التقوى يحصل به الزينة والجمال. فمن كان تقيا لله عز وجل فهو العبد الجميل البهي، فالتقوى هي الجمال في الحقيقة. والعبد التقي جميل في أنظر الناس، إن شاهدوه دخل السرور في قلوبهم وأحبوه، ورأوا في وجهه نورا وبهاء وجمالا باطنا وإن لم يكن حسن الصورة والمنظر. فهذان اللباسان والسفران تستوى على نعم على ظهوري، ثم تذكر رب ثم تذكر نعم ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فذكر الله عز وجل السفر الدنيوي في ظهور في ظهور المركوبات كالإبل والخيل والبغال والحمير، ثم ذكر السفر الأخروي وأننا سوف ننقلب إلى ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر في حديث ابن عمر إذا صعد على بعيره مريدا السفر يكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيذكر أو يتلو هذه الآية في السفر الدنيوي. فهما سفران، وأعظم السفرين السفر إلى الدار الآخرة. فهما سفران وزادان ولباسان، وهنا قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول السليمة. فأصحاب العقول السليمة هم الذين يعرفون الأمور الحسنة والأمور القبيحة، ويدركون الأشياء بحقائقها، فيعلمون مصلحة التقوى وفضلها، فتنجذب نفوسهم إليها. واتقون يا أولي الألباب. إلى هنا والحمد لله.